يرجعون يوما للحساب.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. وضمن سلسلتنا الشباب والعمل التطوعي، ترأينا أن تكون هذه الحلقة تحت عنوان رعاية الأيتام ضوابط ومحاذير. يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ علي عبد الشكور الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله يا أخي، بارك
الله فيك. الحمد لله على سلامتك.
الله يبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. كما ايضا يشرفني ان ارحب بسعاده الاستاذ الدكتور محمد رمضان، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا ومرحبا
بك. اهلا بك
محمد، شرفتنا ونورتنا في اول مره.
ربنا يخليك.
يا اهلا ومرحبا بك. مشاهدينا، يشرفنا ايضا ان نتلقى جميع مداخلاتكم الهاتفيه وايضا تفاعلكم معنا عبر شريط الرسائل القصيره. فضيل الشيخ علي، بدايه اود ان اعرف للمشاهدين من هو اليتيم. هل اليتيم هو الذي فقد اباه فقط، ام ايضا هل يندرج مسمى اليتيم على مجهولي النسب، أم من هو اليتيم؟
بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصادق الوعد الأمين، اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فاليتيم يا أخي الحبيب هو كما ورد في لسان العرب لابن منظور: من فقد أباه.
نعم.
اليتيم في الناس هو من فقد أباه. واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. لذلك ورد أن أصل اليتم الغفلة. الغفلة. فاليتيم حينما يموت أبوه يتغافل عنه الناس، فأصل اليتم الغفلة، وأصل اليتم أيضا الانفراد. فإذا ما مات العائل أو الأب أصبح الابن أو الابنة منفردا.
نعم.
فكل ابن أو ابنة بغير نظيره يسمى يتيم. فاليتم في اللغة هو الانفراد، يقال درة يتيمة، أي درة منفردة.
جميل، هذا شيخنا الكريم من ناحية اللغة. ونقول أيضا أنه من الناحية الشرعية أن اليتيم هو من فقد أباه أو مات أباه وهو دون الحلم. ونريد أن نقول أيضا أنه إذا مات مثلا والد الطفل اليتيم، وهو مثلا الطفل وليكن في الخامسة من عمره، مات والده فهو يعد يتيما، لكن إذا بلغ الحلم يرفع عليه هذا اللقب.
نعم.
ليس كذلك؟
أي نعم.
شيخنا الكريم، أيضا نود أن نفرق للمشاهدين بين رعاية الأيتام وتبنيهم داخل الأسرة. يعني لما يجي أنا أخذ يتيم من أحد دور الأيتام لأرعاه في بيتي، للأسف نحن نقع في مشكلة كبيرة جدا حذر منها الإسلام، وهي التبني. فنود أن نعرف المشاهدين الفرق بين الرعاية والتبني.
نعم. أولا يعني هذا من ضمن يعني السلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم من باب التراحم والتواد والمحبة والصلات والرحمة. هو ده صلب الإسلام، هو ده اللي بيدعو إليه الإسلام. فالذي فقد أباه وهو طفل رضيع أو هو طفل صغير وهو دون الحلم، من يكفله؟ ننتظر من يكفل هذا اليتيم.
نعم.
إذن لابد من يد حانية تحن على هذا اليتيم، ولابد من قلوب رحيمة تحن على هذا اليتيم.
طيب إذن شيخنا الكريم، من هم أولى الناس برعاية هذا اليتيم؟
أولى الناس برعاية هذا اليتيم أولا المتدينون الميسورون.
نعم.
لأن رعاية الأيتام لها ضوابط شرعية، ليس كل من هب ودب يكفل يتيما. فالناس أحيانا بتخلط بين الكفالة، كفالة اليتيم، وبين تبني، وبين التبني، مع العلم أن التبني حرمه الإسلام قطعا. إنما كفالة الأيتام، النبي صلى الله عليه وسلم كرم الله تبارك وتعالى به لا أقول الأمة فحسب، بل كرم به العالم كله.
نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم، فولد يتيما، من كفله؟ من كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
جده، ثم عمه، وهو يتقلب على بساط اليتم منذ الميلاد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن ألا يكون شيخ
وجد يدا؟ نعم. بعد إذن وجد يدا حانية وقلبا رحيما يحن عليه في وسط هذه الصحراء.
نعم.
الهوجاء التي تموج بالكفر.
نعم.
سبحان الله العظيم.
إذا نقول شيخنا الكريم أن أولى الناس برعاية اليتيم هنا هم أهله.
نعم.
أولا صحيح؟
نعم.
نعم.
فالأهل هم أولى الناس برعاية اليتيم.
جميل.
وبكفالة اليتيم.
تمام.
فإن لم يوجد اليتيم أهل ميسورون.
نعم.
فأصحاب القلوب الرحيمة من المؤمنين الصادقين الأتقياء الأنقياء الذين يتاجرون مع الله عز وجل، الذين يصدقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر النبي في الصحيح من الحديث، ولو لم يرد في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى، لما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسبابة والوسطى فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فبدفع الحب وبدافع المودة وبدافع الرحمة، لأن هذا من صميم الإسلام، إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا هذا هو قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث آخر، أول من يفتح له باب الجنة هو من؟
يتيم.
المصطفى.
المصطفى. نعم.
المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح له باب الجنة
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم، على باب الجنة تزاحمه امرأة. امرأة يسألها المصطفى صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه.
من أنت؟ فتقول أنا أم لأيتام، قعدت على أيتام لي. شوف فضل كفالة اليتيم.
نعم.
تزاحم المرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دخول الجنة، ورسول الله هو أول من يفتح له باب الجنة يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم.
نعم.
وقد يكون وجود هؤلاء الضعفاء من اليتامى لهم شأن عظيم في نصرة هذه الأمة وما يدريك.
نعم. إذا شيخنا الكريم حتى لا نخرج من هذه النقطة، نقول أن هذه هي الرعاية، لكن ما ينفعش أن أنا أروح لدار أيتام وأخذ طفل من هناك عشان أنا مثلا ربنا ما منش علي بالإنجاب وأخذ وأسميه باسمي.
نعم.
ليس كذلك؟ إذا نعم. التبني هنا هو ما حرم شرعا.
التبني يا أخي الحبيب، أولا لا يجوز.
نعم.
أن تأخذ طفلا يتيما وأن تنسبه إلى نفسك في أي دائرة رسمية.
نعم.
لأن الإسلام حرم ذلك.
ولا غير رسمية.
ولا غير رسمية.
نعم. جميل.
ولا غير رسمية، لأن الإسلام أصلا حرم التبني. وسنتكلم إن شاء الله لماذا حرم الإسلام التبني.
جميل.
هناك قواعد.
نعم.
وهناك أسس ينبغي أن يلتزم بها المسلم.
لنا عودة. نأتي أيضا مع أستاذكم محمد رمضان، باعتبار تخصصك وأنت أحد مستشارين لدور أيتام هنا في مصر، مجموعة من دور أيتام ما شاء الله، عايز أعرف من حضرتك إيه هي أكثر المشاكل التي يشكو منها الأيتام، يعني ما بيقعدوا مع حضرتك باعتبار تخصص حضرتك يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الطفل اليتيم طفل له وضع خاص جدا، لأن الطفل اليتيم فقد العائل والدعم الاجتماعي القوي الذي يستمد من الأب والأم من الأسرة في الغالب. الطفل اليتيم من خلال خبرتي ومعاشتي مع هؤلاء الأطفال، أكتر مشكلة بتواجههم في المرحلة الأولى من حياتهم هي عدم وجود الأم التي تحضن الطفل لفترة طويلة.
إينا.
لأن زي ما حضرتك عارف أن الطفل بيبقى مرتبط بالأم في الفترة الأولى من عمره، وخاصة الخمس سنوات الأولى من العمر.
تمام.
في دور الأيتام أكتر مشكلة بتواجهنا أن الأم في الغالب بتبقى بنت. بنت بتكون بهذا العمل بصورة وظيفية. في أغلبهم بيبقوا ناس فضلاء وعندهم قدر كبير من الإيمان والتدين، بس في الغالب أن لما
لا تعود مكان الأم.
لا تعود. ده رقم واحد. رقم اتنين أن هذه البنت بيبقى ظروفها الاجتماعية في الغالب بتبقى غير متزوجة. لأنها بتبقى مقيمة مع الأطفال طول الوقت 24 ساعة. في الغالب لما هذه البنت بتتزوج أو بيبقى ظروفها الاجتماعية بتتغير، بتبتدي أن هي تنفصل عن هذا الطفل وبالتالي حصل نوع من أنواع الارتباط العاطفي بين هذا الطفل وهذه الأم، وفجأة بيعمل ارتباط عاطفي مع أم تانية، من زي ما يكون بيبتدي العلاقة العاطفية مع الأم الجديدة من الأول خالص،
فلا يشعر بانتماء.
أيوة، فبالتالي لا يشعر بالانتماء، ولا يشعر كمان بالفكرة المودة والفكرة اللي هو القرب العاطفي مع أحد الأشخاص لفترة طويلة. ده جزء. الجزء الثاني ان المشكله الثانيه ان اغلب السلوكيات اللي بيكتسبها الطفل بيكتسبها من الام المقيم معاها اغلب الوقت، وبالتالي سلوكيات البنت اللي هي كانت بتقوم برعايته عندما تنفصل عنه يعني ويبقى في ام ثانيه، في الغالب السلوكيات بيبقى فيها نوع من انواع العدم، يعني ما بيبقوش هما الاثنين نسخه من بعض. وبالتالي بيحصل للطفل نوع من انواع البلبله او الاحساس بالتناقض. ممكن تكون مثلا الام الاولى معوداه على عادات معينه، الام الثانيه معوداه على عادات مختلفه، لان الام دي بتعكس برضه البيئه اللي كانت متربيه فيها او اللي كانت عايشه فيها، وبالتالي ده بيحصل للطفل نوع من انواع البلبله. وبيبقى المجهود الاساسي ازاي نعمل نوع من انواع السادات للطفل في طريقه التربيه، ان كل ام يرتبط بها هذا الطفل يحصل لها ان طريقه التربيه تكون واحده.
لكن يا دكتور محمد، بالنسبه للاخوات اللي بيجروا الاطفال في دور الايتام، مش في نظم واسس معينه ماشيين عليها؟
اكيد طبعا في نظم واسس، بس برضو بتواجه مشكله تانية، ان عدد الامهات اللي بترعى الايتام عددهم بسيط مش كتير زي ما حضرتك متخيل، وبالتالي في حريه الاختيار بتبقى ضيقه، مش سهل انك انت تحصل على بنت ترضى ان هي تبقى موجوده 24 ساعه وتبقى منفصله عن اهلها، ما بيبقاش عدد كبير.
هؤلاء الاخوات يدربنا من قبل المؤسسه من قبل الجمعيه ولا
بيتعمل لهم برنامج تدريبي؟
تمام، على اساس ان هم يستطيعوا التعامل مع هؤلاء الاطفال.
تمام.
طيب دكتور محمد، هل حضرتك تؤيد ان انا اخذ طفل من دار ايتام وارعاه في بيتي، ولا ان انا اكفله وهو في الدار؟ ايه الجو الاسري المناسب ليه؟
كلا الحلين فيهم نوع من انواع الرحمه اللي كان بيحص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ان انا اكفله في البيت سواء ان انا اكفله بالدار، بس الجو الاسري في البيت افضل.
لكن انا عندنا مشكله هنا من الناحيه الشرعيه، يمكن شغلنا ان شاء الله يتكلم فيها، هو ان هذا الطفل هي يعني يوم يكبر سايب له الحلم، فاذا سيتم فصله عن هؤلاء.
تمام.
عن هذه الاسره، فهل الافضل ان انا بعد ما هو يتعلق بهؤلاء جميعا اشيله منهم، ولا ان هو يبقى في دار الايتام ورعاه ويتعود ان هو في هذا المكان؟
ان كان الجو الاسري يسمح بوجوده ووجوده بظروف معينه وباحتياطات معينه، الجو الاسري يكون افضل.
تمام. رايك يا شيخنا؟
والله انا سبحان الله العظيم، يعني مساله الكفالة سواء في الدار، دار الأيتام أو في دار الكفيل، يعني أنا أرى أن الطفل أولا لابد أن تغرس فيه طبعا الفضائل، عشان برضو يكون على استعداد أن يستقبل ما يملى عليه أو ما يغرس فيه فيما بعد.
لكن طبعا عارف أن هذا صعب،
طبعا هتبقى صعبة، بس أنا لو غرست فيه، أولا هو يتيم وإحنا كمجتمع مسلم ده يعني ديدن المجتمع المسلم، ولازم أأهله إن هو في يوم من الأيام هيكبر، وما يصحش إن هو يبقى في بيتي وأنا عندي بنات أو عندي زوجة.
تمام.
ولازم أفصله عن بناتي، ولازم أفصله عن زوجتي، فدي أكيد هيبقى لها تأثير على نفسه لو أنا ما غرستش فيه دي من الصغر.
نعم.
يعني أنا أسيبه مثلا في البيت عندي، أخونا سيادة الدكتور بيقول لك إن أنا لو الجو الأسري يكون أفضل.
تمام.
أفضل من الدار. الجو الأسري أفضل من الدار، بس بشرط أن أنت تغرس فيه، تعلمه من الصغر عشان يستقبل منك بعد كده التوجيه، ويعرف أن وجوده كأجنبي في البيت في حرج لأهل البيت وفيه حرج شرعي.
نعم.
ما يصحش أنه طبعا يطلع على زوجتي أو يطلع على أولادي البنات أو ما شبه ذلك.
طيب شيخنا الكريم، هل لزوجتي هذا الكافي الآن ترضع هذا الطفل إن كان طفلا رضيعا؟
يا أخي الحبيب، هذه المسألة يعني خاض فيها العلماء.
نعم.
خاض فيها العلماء، وبعدين هم يعني بيرجعوا الموضوع لمسألة رضاع الكبير وبتاع.
نعم.
متى الرضاع؟
نعم. أنا بتكلم إن كان رضيعا.
متى الرضاع؟
نعم.
إذا كان في فترة الميلاد أو في الفترة الأولى من حياته لغاية ما يبقى مثلا عنده 30 شهر أو عنده 24 شهر، سنتين كاملتين، إيه الحرج إنها ترضعه؟
تمام.
ما في حرج إنها
تكون هنا أمه ويضيع الحرج الشرعي.
نعم.
العيلة تكون أخواته.
هنا الحرج يتشال.
تمام.
إنما لو كفلته بعد هذا السن اللي هو بينبت فيه اللحم ويتكون فيه العظم.
نعم.
وما شابه ذلك، هل يجوز؟
لا
لا يجوز
هنا. بارك الله فيك.
كنت بس عايز اقول ان الكفاله الاسره لازم يكون لها ضوابط، يعني في بعض الاحيان يكون الكفاله في دور الايتام افضل من الاسره، وفي بعض الاحيان الاخرى يكون الاسره افضل.
بمعنى؟
بمعنى ان عشان اكفل طفل في الاسره لازم اوفر له الاحتياجات النفسيه اللي هي اكتر بكتير من الاحتياجات الاساسيه اللي هي الاكل.
تهيئه الجو المناسب له.
متهيئه الجو المناسب ده حاجه على قدر كبير من الاهميه. بمعنى ان الطفل محتاج وهو في الاسره محتاج حاجات معينه، الحاجات اللي هو الطفل محتاجها من الناحيه النفسيه عشان ينمو نماء نفسيا سليما عامله بالظبط زي العماره او اللي هي العماره المكونه من 5 طوابق او 5 ادوار. ما ينفعش ان انا اطلع الدور الثاني من غير اعدي على الدور الاول.
تمام.
الطفل محتاج رقم واحد اللي هو اشبع له الاحتياجات الاساسيه، احتياجاته الاساسيه اللي هي بتشمل الاكل والشرب واللبس والدفء وان هو يحس بالدفء وهيئ له الجو المناخي المناسب وهكذا. دي الاحتياجات الاساسيه.
تمام.
الاحتياجات بعد كده مهمه جدا جدا اسمها احتياجه للامان، احساسه بالامان. مشكله الطفل اليتيم بخلاف الطفل الآخر أو الطفل العادي أن الطفل اليتيم عنده افتقار للأمان، بمعنى أن الطفل العادي حاسس أن هو لو عيا أو حصل له أي مشكلة بابا وماما وخاله وعمه وكل الناس دول هيرعوه. ولما يكبر حتى في السن ويحس أنه هو لو خلف وحصل له أي مشكلة في ناس هتقوم بالكفالة بالنسبة له أو ناس هتقوم بالرعاية. الطفل اليتيم بيحس أنه وحيد وبالتالي بيبقى عنده افتقار للأمان أو عدم إحساس بالأمان. الأسرة لازم تهيئ له الجو بالأمان، لأن المشكلة إن ممكن مثلا في أحد المواقف مثلا إن الطفل يعمل مشكلة معينة، فممكن الأب في ناحية من الأوقات الغضب يقول له إيه أنا هطردك بره. مش ده بيحصل كتير؟ الطفل العادي ممكن يستقبل ده ببساطة، الطفل اليتيم لا يمكن أن يستقبل هذا ببساطة لأن هو مصدر الأمان بالنسبة له اتهد وعنصر الأمان كله في حياته كده اتهد، فده بيعمل له مشكلة نفسية كبيرة جدا. الحاجة الثالثة اللي هو محتاج الدور الثالث اللي هو محتاج للعلاقات الاجتماعية اللي هي الحب والرعاية والإحساس بالحب. مشكلة الطفل في البيت اللي هي ممكن تختلف عن الدور ان لو الاب ما اداش قدر من الحب والرعايه لكل الاولاد على قدر السواء هذا الطفل اليتيم هيحس ان هو منطوي وهيحس ان هو معزول وهيحس بالغيره من اخواته التانيين. يعني لو ما قدرش الاب يكون حكيم او الاب او الام او اللي هم بيقوم برعايه هذا الطفل ما عندهمش الحكمه ان هم يدوا نوع من انواع الحنان والرعايه بالتساوي على كل الاولاد هذا الطفل هيحس ان هو الحنان بالنسبه له اقل وان هو في المرتبه الادنى وان هم بيحبوا الاولاد اللي هم المفروض اولادهم الاساسيين اكتر ويبتدي يعمل نوع من انواع المقارنه ويبتدي حساس يبقى حساس لهذه النقطه ويبتدي يغير من اولاد هذا الشخص.
وهنا نقطه عايز اروح فيها ضد الشيخ. شيخنا الكريم انا لو خدت طفل رضيع عندي في البيت طفل يتيم مجهول الهويه انسبه لمين؟
هو الان في الدوائر الرسميه أنت حضرتك بتذهب إلى قسم الشرطة وبتقدم طلب وبيثبت هذا في السجلات ولهم سجلات.
أتكلم شخنا من الناحية الشرعية أنا أنسبه لمين؟ من أبوه؟
أنت لا تنسبه إلى نفسك.
تمام. أسميه إيه؟ هو اسمه محمد. أسميه إيه؟
سم أي اسم وهمي.
تمام.
أي اسم وهمي. وهذا الاسم يدرك في سجلات الحكومة اللي هي السجلات الخاصة بهؤلاء الأيتام. لكن لا أنسبه إلى نفسي حتى لا يترتب عليه يعني أحكام شرعية بعد كده.
نعم.
ويبقى إحنا كده يعني دخلنا في زي ما بيقولوا في حرسات نخالف بها الشرع.
ولعلنا نشير أيضا أن إحنا ممكن نسميه لو اسمه محمد نسميه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن
مثلا
بن الخالق وهكذا. يعني
هو في دلوقتي قسم أو مؤسسات معينة في الشؤون الاجتماعية مسؤول عن هذا بالظبط.
تمام.
إن هو الأطفال اللي هم مجهولي النسب مسؤولين عن إن هم بيعملوا لهم اسم أب وهمي ووظيفة وهمية واسم أم برضو ووظيفة عشان يعمل له شهادة ميلاد.
جميل.
ولازم يكون له شهادة ميلاد عشان بعد كده يخش المدرسة ويبقى ويعمل البطاقة وكل حاجات ويبقى مواطن عادي.
نعم.
فده بيحصل دلوقتي حاليا.
جميل. بارك الله فيك. شيخنا الكريم كيف قدم لنا الإسلام صورة الأيتام ومجهولي النسب ومجهولي الهوية؟ هل قدم لنا أنهم عالة على المجتمع ولا كيف قدم لنا الإسلام هؤلاء الأطفال؟
يا أخي الحبيب شوف أنا عاوزك تعرف حاجة مهمة جدا.
اتفضل.
الإسلام أجمل دين وأعظم دين.
إينا.
شوف اهتم بكل شيء. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
علم الأمة كل شيء، ما ترك خيرا قط إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا قط إلا وقد حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
علمهم كل شيء، وعلمهم كيف يكفلون الأيتام.
نعم.
حتى لا يتعرض هذا اليتيم، ما ذنبه، ما ذنبه أن يتعرض اليتيم للامتهان مثلا، أو يكبر ولا يجد مأوى ولا يجد من يكفله ولا يجد من يوجهه ولا يجد من يصلحه، فيطلع عضو فاسد في مجتمع مسلم. فالإسلام علم المسلمين كيف يكفلون الأيتام. يعني الله تبارك وتعالى حينما قال في القرآن مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما فآواك الله، أفضل إيواء وأكرم إيواء. والله تبارك وتعالى حينما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فمن يشرف بهذا الفضل؟ ده فضل. كفالة اليتيم فضل. أنت تبحث عن الجنة، أنت تبحث عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي كلمة سهلة، أن تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى رفيق النبي في الجنة، هذا توجيه الإسلام. لما جئتك يتيما فآوى، كنت يتيما فآواك الله، ووجدك ضالا فهدى، ولدت ما ذنبكش حاجة، فهداك الله تبارك وتعالى إلى هذا الطريق. لما جئتك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا لا شيء لك فأغناك الله، غنى النفس وغنى المال، القناعة، كل هذا غنى. سبحان الله العظيم. لذلك سيدنا سعد نبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رأى له فضلا على هؤلاء الضعفاء، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
أراد أن يلفت نظر سعد وقال له هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ده ضعيف، ده مسكين. لو قرأت حضرتك القرآن سورة النساء الله تبارك وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبتلو اليتامى، سورة النساء، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا إلى آخر الآيات.
وفي أكثر من موضع في
القرآن، في أكثر من موضع في القرآن. لذلك أنا في بداية الحلقة بقول لحضرتك الذي يتصدى لكفالة اليتيم لا يكون إلا تقيا.
إذا كرم الإسلام لنا الأيتام ونحن عاملهم معاملة الأشخاص العاديين جدا.
نعم.
إيه نعم. من ذنبهم حاجة.
لا فرق، هو ليس له ذنب ولا جريرة.
طيب شيخنا الكريم، هذا الطفل بلغ وكبر وأتى الآن إلى مرحلة الزواج.
نعم.
هل يصارح أصهاره بهويته وأن هو ليس له أب وأم؟
الأفضل.
نعم.
الأفضل. الأفضل الحقيقة.
وإن كنا نحن في مجتمع لا يقبل هذا الشيء.
هو لا ذنب له. هو لا ذنب له.
تمام.
والذي يتقدم لخطبة ابنته لينبغي أن يتحلى بخلق التقى والصلاح والوفاء والمودة والرحمة والصلاح وغير ذلك،
ونحن في زمن قل
حتى
هذا
يتقبل
إلا من رحمة ربي.
هذا الكلام من اليتيم
إلا من رحمة ربي. دكتور محمد، هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في دور الأيتام أو حتى ممن نزلوا الآن إلى سوق العمل يعانون دائما من نظرة المجتمع، يعني دائما بحس بالقدام انه يعني انت حد مش معروف لك هوية، فيشعر في نفسي دائما بالاحتقار او عدم الثقة. انا لما اخده حاليا في بيتي هو شاب مثلا في مرحلة المراهقة او الى غير ذلك، كيف يعني خليه يتخلص من هذه النظرة، نظرة المجتمع؟
ده حاجة على غاية او على قدر كبير من الاهمية.
نعم.
النظرة المجتمعية لليتيم للأسف نظرة سيئة، والكلام ده ليس له اي اساس من المنطق، لاننا بعامل انسان بذنب ليس له علاقة به.
نعم.
انه ليس له ذنب في انه يتيم زي اي واحد مصاب مثلا باي مرض زي الانسان المصاب
بعاهة. هي المشكلة دكتور محمد زي ما حضرتك عارف مش انه هو يتيم بس، انه هو مجهول الهوية. الناس اما لو واحد يتيم عادي والده متوفي الناس عارف
برضه هو ليس له ذنب في ذلك.
نتكلم عن نظرة المجتمع الى ما قلت
الذنب بس يعني برضه نظرة المجتمع الى حد ما بدأت تتحسن، بس طبعا في النظرة لهذا الطفل بهذه الصورة او هذا المراهق او هذا الشاب او هذا الرجل بان هو في نقص نتيجة ان هو يتم، ده طبعا نظرة غير سليمة تمام. بس انا عايز اقوله ان انا عشان احسن النظرة دي محتاج ايه؟ محتاج ان انا اشوف الحاجات الكويسة في هذا الطفل او هذا الولد وابتدي اركز عليها. بمعنى هذا الشاب عنده مواهب مثلا في العمل او عنده قدرات في العمل ومخلص في العمل،
حاول انميها
وعلى طول افكره بيها. يعني ابتدي اركز او اسلط الضوء على المناطق الايجابيه في هذا الشخص
اللي اشعره بقيمه نفسه،
الذي اشعره بقيمه نفسه في الحاجات اللي انا شايفها فيه حاجات كويسه لان دي حاجات خاصه بيه. هذا الولد مثلا مجتهد، يبقى انا اشجعه على هذا الولد عنده مهاره معينه في حاجه معينه، ابقى اشجعه على هذه المهاره. هذا الولد عنده صفه او صفات كويسة، ابتدي اركز على هذه الصفات الكويسة وما ركزش على الصفات السيئة، لان كل شخص فيه حاجات ايجابية وحاجات سلبية. فعشان يعني ازود من احساسه بقدر نفسه واحساسه بثقته بنفسه، محتاج طول الوقت اللي انا اركز على فكرة الحاجات الايجابية في شخصيته واتجاهل او اقلل من التركيز على الحاجات السلبية في شخصيته. الحاجة التانية برضو ده جزء مهم جدا، ان انا الولد او الطفل اليتيم ده لا ميزة ولا عيب. يعني ايه؟ مش كونه ان هو يتيم ابتدي اغفر له اخطاء هو بيرتكبها عشان هو يتيم. ده حاجة برضو مش يعني لان انا يعني اعاقبه على اساس ان هو يتيم، ده حاجة مش مظبوطة. وفي نفس الوقت عشان ابتدي اتعامل معه باسلوب خاص جدا على اساس ان هو يتيم، ده حاجه مش مظبوط. انا بتعامل معاه زيه زي اي شخص عادي خالص بصوره حياديه، ان بيعمل حاجات كويسه ببتدي اكافئه وان انا ابقى مبسوط منه واركز عليها بصوره كبيره. ان عمل حاجه سيئه برضه بتعامل معاه على اساس ان هو سلك سلوك سيء. لان المشكله ايه؟ المشكله ان في بعض الناس يتعاملوا مع الطفل اليتيم مهما اخطا ان احنا نفوت له، ما هو يتيم
ودي مشكلة.
نعم. ده حاجة مش مظبوطة برضو. ان هو اخطأ او ان هو بيسلك سلوكيات غير مظبوطة او فان انا زي ما يقولوا كده اعديله عشان هو طفل يتيم، ده الكلام ده مش صح. ان انا بتعامل معاه زي الطفل العادي، ان عمل حاجات كويسة ابتدي اشجعه عليها، وان عمل حاجات سيئة ابتدي ان انا اوجهه وابتدي اقيمه لهذا السلوك. بس في النهاية بيبقى فكرة ان انا اركز على الايجابيات عنده نقول 90%.
تمام. طب دكتور محمد، دلوقتي اكثر هؤلاء الاطفال الموجودين في دور الايتام، هل هم مجهولين نسب اكثرهم؟
يعني في جزء كده وفي جزء بيبقى
ايه غير مجهولين نسب؟
بيبقى مثلا الاب والام توفيت مثلا، و الاعمام او الاخوال مثلا لا يقدروا على معيشه هؤلاء الاطفال. في احيانا بيبقى الاب مريض او الام مريضه، هو لا تقدر على خدمه هؤلاء الاطفال،
يكون على قيد الحياه فعلا،
يكون على قيد الحياه. ودي حالات كثيره موجوده في دور الايتام، ان الاب والام يكونوا موجودين بس لا يقدروا على خدمه هؤلاء الاطفال او لا يقدروا على معيشه هؤلاء الاطفال او ظروفهم.
وفي متابعه يا دكتور منهم من اهالي هؤلاء الاطفال؟
في متابعه من هؤلاء الاهالي. بس برضو احنا بنقيم ساعات المتابعه من الاهل للطفل اللي موجود في الدار ممكن تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه.
ممكن تكون سلبيه
طبعا.
بمعنى
ان الطفل لو موجود في دار، الدار دي تعتبر بقت بيئته او بيته خلاص. هو ده بيته. ساعات بعض اللي هم الاهل لما يجوا يعملوا زياره للابن يبتدوا يفهموه انك انت هنا بصوره مؤقته، وانك انت احنا بس يعني اسبوع ولا اسبوعين وهناخدك معانا. فيبتدي الولد يتمرد على المكان ويبتدي ان هو مش مستجيب للتعليمات. حاسس ان هو زي ما يكون في مكان كده مؤقت، انا موجود هنا لمده اسبوع واسبوعين وبعد كده هرجع بيتي. فيعني بيبقى فبتبقى الزياره هنا تاثيرها سلبي وليس تاثيرها ايجابي.
بارك الله فيك.
دول يعني غير مجهولي الهويه.
غير مجهولي النسب.
يعني دول غير مجهولي النسب.
تمام.
انما انت حضرتك بتتكلم على يعني مجهولي النسب.
تمام
دكتور، يعني
انا اقسمهم يعني مش بتكلم
تكلم على الناس اللي هي تمام. غير مجهولي النسب.
تمام.
طب اللي هم مجهولي النسب بقى يعني انا بسال الدكتور السؤال.
اتفضل.
انت اخذت مكان المحاور.
طيب السؤال اللي هو غير مجهول اللي هو مجهولي النسب ده بيبقى وضعه ايه
بالنسبه
للمعامله بتاعته الاقامه
يعني معلش اقصد ان كل واحد من دول اكيد له معامله خاصه. مثل ذلك؟
بالنسبة للمعاملة في الدار؟
في الدار اه.
يعني بالنسبة للمعاملة في الدار لا. المعاملة متساوية.
نعم.
وإن كان أحد الأسر هتتكفل بهذا الطفل
نعم.
يجب أن يكون المعاملة مع هذا الطفل زي الأولاد العاديين بتاع هذا الشخص.
نعم.
لو لم يستطع أن يتعامل مع هذا الطفل بنفس معاملة الأبناء يبقى من الأفضل أن هو يستمر يتركه
نعم.
لأنه كده هيعمل له.
ناخد شيء. ناخد اتصال من اسكندرية. السلام عليكم مسيف. السلام عليكم. يا أنا مرحبا.
حياكم الله.
حياكم وبياكم.
جزاك الله خيرا على البرنامج.
وجزاك
الله مرحبا بزي فايتا.
بارك الله فيك. تحياتهم لك.
وسلسلة العمل التطوعي في منتهى الروعة.
بارك الله فيك. أحسن الله عليك.
اللهم عليك. عايزة أعمل مداخلة في نقطتين.
تفضلي.
أول نقطة الطفل اللقيط أو مجهول النسب. فأنت كنت بتشيروا دلوقتي نقطة إن هو هل هو لما يتقدم لفتاة لخطبتها والزواج هيبقى مقبول ولا لا؟ طبعا انا مش قادره اتكلم عن كل اراء الناس. انا عايزه بس اقول ان لو انا ام وتقدم لي شاب ملتزم دينيا وعلى خلق وتربى تربيه نظيفه وعلى دين وعلى اسس قويمه انا هتقبل بنتي حتى لو كان لقيط.
طب لا لو زوج حضرتك رفض تعملي ايه؟
لا اكيد طبعا هنزل على رغبه الزوج.
اه
لكن انا بتكلم عن
لا هل تحاولي تقنعيه يعني؟
طبعا هتكلم معي هقول له بمنتهى البساطه فلنفرض ان هو ده كان ليه فعلا اب وام لكن غير صالحين وربوه على تربيه مش قويمه. ايه الفرق ما بينه وبين ده؟ طبعا الثاني اكيد هيكسب لان هو على خلق وعلى دين. انت اصلا من تربونا دينا هو خلقه فده وجود.
طيب
دي اول مداخله. تاني مداخله
اتفضلي
عشان بس ما اضيعش وقتكم.
اتفضلي.
الرعايه في دور الايتام. انا عايزه اقول ان مش بس هو الطفل اجنبي عن حرمات البيت بس يعني عن الام او البنات اخواته في البيت. لا انا عايز اقول ان هو كمان اجنبي عن الفتيات اللي في دور الايتام.
اه يعني حضرتك تنادي نعم جميل حضرتك تنادي مسالك ونديك فيها مشايخنا بعدم الاختلاط بين هؤلاء الصبيان وهؤلاء الفتيات في دار الايتام.
اي نعم.
اي نعم. طب ام سيف هل حضرتك بنفسك زرت دار ايتام؟
نعم.
هل حضرتك بنفسك فكرت تزوري دار ايتام؟
اه فعلا زرت.
نعم. طب حدثينا عن حال هؤلاء الاطفال هناك.
نعم.
حدثينا عن حال هؤلاء الاطفال في دور الايتام، يعني ازاي لقيتي معامله القائمين على الدار لهؤلاء الاطفال؟
انا زرت اثنين من دور الايتام، اول دور ده كان مختلط يعني فيه بنات واولاد. لمست فيه ان في عنايه كبيره جدا. يعني سلام. بيعتنوا جدا بالاطفال، بيهتموا بيهم في المأكل وفي الملبس وفي المذاكره.
ما شاء الله.
واكتشفت ان الاولاد في مدارس راقيه جدا، يعني مش اي مدرسه حكوميه.
ما شاء الله.
لا مدارس راقيه جدا ومتربيين، وحتى الملبس ملبس نظيف جدا ومهندم جدا. لكن برضو في موضوع الاختلاط ده اللي انا اخذته على الدار ده، لكن
إينا.
غير كده في منتهى الروعه في التعامل حتى مع الاطفال اللي هم الرضع.
ما شاء الله.
النظافه عاليه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله.
إينا.
فربنا يجازيهم خير.
احسن الله اليك وبشر. نعم اتفضل.
فكان لا يقبل الا الاولاد فقط يعني الذكور.
ده جميل.
علشان ما يقعش في حرمه الاختلاط.
نعم لكن موجود في نفس الرعايه؟ موجود في نفس الرعايه؟
ايوه نفس الرعايه بالظبط.
طيب
لان في اكثر ان هم بيهتموا بحفظ القران الكريم.
ما شاء الله. ما شاء الله
الله فيك. الله خير. انا اسف على الاطاله.
بشرك الله بخير. معنا ايضا مداخله عزيزه من استاذنا الدكتور سليمان عبد سليمان. السلام عليكم.
عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا عبد الشكور؟
الله يبارك فيك. الله
اهلا بيك.
اشغال احنا على سلامتكم.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
ازيك دكتورنا الحبيب؟
اهلا بيك.
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع.
ربنا يخليك.
وبعطوا الموضوعات المهمه جدا وفتح باب ملف او ملف باب اليتيم من اعظم الملفات، لان فعلا هذا الموضوع من الاهميه ما كان ان نفتح هذا الموضوع نتكلم فيه، لان طبعا يكفي اليتيم شرفا انه من الاسئله التي يعني ساقها الله سبحانه وتعالى في قران النبي صلى الله عليه وسلم كما قال واسالونك عن الجبال واسالونك عن الاهله قال واسالونك عن اليتامى.
نعم.
الله سبحانه وتعالى تكسل بالجواب. فقال الله سبحانه وتعالى واسالونك تقول اصلاح لهم خير. فاذا هدف هدف من ناحيه اليتيم اصلاح اليتيم.
نعم.
هذا الاصلاح يعني انت عارف ان الجامعات الموجوده في مصر وعلى راسها الجمعيه الشرعيه وجامعه انصار السنه جزاهم الله خيرا بيقوم فعلا بكفاله يتيم كفاله معتبره سواء كفالة مادية أو كفالة طالب علم.
دكتور سليمان
التزويج، تفضل.
أنا أعلم أن حضرتك من القائمين على الجمعيات الشرعية في مصر، وأعلم أن أيضا لك دور في موضوع رعاية الأيتام. عايز حضرتك تكلمني عن رعاية الأيتام، كيف يتم رعاية الأيتام وهم في بيوتهم؟
والله ومن أفضل الرعاية اللي يمكن موجودة عندنا إن شاء الله في الجمعيات الشرعية وكذلك مع مصر السنة والجمعية الشرعية رائدة في ذلك جزاهم الله خيرا.
نعم.
يعني في كفالة مادية، الطفل بياخد له 20 جنيه في الشهر.
نعم.
ومضاعفاتها يعني ممكن يبقى 40، ممكن يبقى 60، ممكن 80، غير كده في كفالة طالب بالعلم.
بغض النظر يا دكتور سليمان عن الامور الماديه، كيف يتم رعايتهم من الناحيه التربويه؟
ما انا اتكلم اهو، لهم مكتب تحفيظ قران، المكتب لابد يكون 50% منه ايتام
ما شاء الله.
في كفاله طالب العلم، الكسوه الشتويه الكسوه الصيفيه علينا
ما شاء الله.
في كفاله الارمله نفسها اذا كانت الام او الاخ الكبير او العم كفالته نفسه، تزويج اليتيمات الفقراء وكذلك الاولاد
ما شاء الله،
اعفاءه من الدروس الخصوصيه، رحلات صيفيه
ما شاء الله.
فانا ارى ان كفاله الطفل اليتيم اذا كان له اقارب ان تتم في بيته مع اهله وذوي قرابته، لان هذا افضل حتى لا يكون هناك الايه اللي احنا قلنا الجزئيه اللي هي الامتهان والمهانه ومش عارف ايه الكلام ده. لكن اذا كان لقيطا فنضعه في الايواء الجماعي. انا زرت جمعيه ايواء لقطاء وايتام ليس لهم اب ولا ام
ان شاء الله،
يكفلونهم من الرضاء من الرضاعه حتى الكليه.
جميل جميل.
الرضاعه الاول ثم بعد ذلك المعهد، معهد ابتدائي، معهد اعدادي، معهد ثانوي، كليه لهم مخصوص، بحيث الطفل لما يتربى في هذا الوضع الجماعي ما يحسش، لان التعليم واحد والمساواه واحده، وبعد ما يكبر بيعرفوه. وسيدا اشكر
دكتور سليمان، خليك معايا لو سمحت ثواني. من واقع خبرتك في معامله الايتام، هل حضرتك شايف ان، هل انت تؤيد معي يعني ان يكون رعايه الايتام في دور الايتام ام في البيوتات؟
لا، هو حضرتك زي ما قلت لك الاطفال ليس له اللقطاء او ليس الاب وام، يبقى في الايواء الجماعي،
لكن بشكل عام
مش الاي شخصي. لو الشخص انا لا احبذه ولا ينجح عندنا،
تمام،
الجماعي يعني مثلا ايه دار الايتام، دار اللقطاء كله مع بعضه عشان يبقى التربيه واحده، زي المدرسه بالظبط.
تمام.
المدرس لما اقول للطالب وقف ودي وقف ودي اجب ودي لم يجب ما بيحسش بحاجه، لكن ما يكون عنده في بيته عند الرجل في بيته فبيحس عشان ابن الرجل.
تمام.
حضرتك والجمعيات الشرعيه وجمعيات الطرق نجحت في ذلك، لان الطفل يربى عند اهله. بس احنا ما نيجي بدي الحاجات دي بنديها في السر، بحيث واحنا عندنا ما شاء الله اعلى نسبه في كليه الطب في جمعية عندنا السنه دي من الايتام
ما شاء الله. ما شاء الله
اعلى نسبه في كليه الطب طريقه الايتام.
بشرك الله بالخير.
بشرط ان تكون الكفاله كفاله سريه.
اي نعم.
وبعدين احنا بقى بنقول له بعد ما يكبر بقى طبيب، معانا اطباء النهارده كانوا ايتام بيدفعوا لنا كفالات النهارده
ان شاء الله. ما شاء الله
جزاك الله خير.
بشرك الله بخير واحسن الله اليكم. مكالمه اثرت حلقه اليوم. شيخنا الكريم، تكلمنا عن فضل ورعاية الأيتام. أنا جبت اليتيم بيتي، هل هناك ضوابط لرعاية هذا الطفل في البيت؟
نعم
نعم.
برضو هرجع لورا شوية وأقول لك التربية.
تمام.
والغرس. أنا بربيه على الفضائل. وبعطيله من الدفء ومن الحنان ومن التوجيه القدر الكافي اللي أنا بعطيه لأولادي، حتى لا يشعر بمفارقة في المعاملة وبعدين يتأثر نفسيا كمان، لان ده هيكون لها يعني رد سلبي على نفسه. لو انا عاملت اولادي بشكل وعاملته هو بشكل، ما دام هو عندي في البيت يبقى لازم اعامله معامله الاولاد تماما بتمام. لازم اغرس فيه الفضائل، كل الفضائل الحميده ما استطعت الى ذلك سبيلا. بعدين لحينما يبلغ الحلم.
بعد ما يبلغ الحلم، قبل ما ناخد يبلغ الحلم ناخد اتصال. استاذ نجوى من بحيره، السلام عليكم. استاذ نجوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، اتفضلي.
وعليكم.
اتفضلي أسمعك، اتفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، اتفضلي. أستاذة نجوى.
أيوه.
حضرتك تسمعيني من التليفون ولا صوت التلفزيون عندك وتكلمي مع الشيخ، اتفضلي.
أيوه شيخ.
اتفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه بالله عليك يا شيخ ممكن اتكلم؟
اتفضلي.
اتفضلي.
كان في يعني حادثه وفاه حصلت عندنا هنا، واحده يعني في سن يعني عندها حوالي 23 سنه، فهي ماتت فجاه وكده، وانا من يوميها بقى وانا مصابه يعني بوهم فظيع وكده، مش عارفه، وسواس فظيع كده معايا، مش عارفه انام، مش عارفه اعمل اي حاجه، مع اني والله العظيم انا بقرا القران وبصلي ومحافظه على الاذكار وكل حاجه، بس انا مش عارفه اعمل ايه.
تسمعيني من الشيخ ان شاء الله باذن بارك الله فيك. شيخنا الكريم قلنا ان احنا نرعاه كما نرعى ابنائنا تماما. نعم. وبعدين لما يبلغ الحلم،
حينما يبلغ هذا الطفل اليتيم الحلم او الطفله، احنا يعني اصبح هو اجنبي.
تمام.
اصبح اجنبي عن يعني اولا لا يجوز له ان يدخل على امراتي ولا يجوز له ان يدخل على ابنتي لانه اجنبي. تمام. فانا بعرفه، ما دمت انا ربيته وغرست فيه فانا بعرفه ان هذا الوضع حدوده كذا الى هنا، هذا هو الحد. ولا افرق في المعامله.
لا بس الاول هيحصل فصل ولا هيحصل ايه بالظبط؟
طبعا
هيحصل فصل. ان هو هيوديه الدار،
مكان خاص بيه. يعني انا ما دمت تحملت كفلته واخذته في بيتي، بلغ سن الحلم.
تمام.
وخلاص بدا سن الرجوله. انا هنا بقى بوجهه.
تمام. ده سؤال يا شيخنا عشان بس ما نشتتش الناس. هو الوقت بلغ الحلم.
نعم.
افصله واوديه الدار. افرض انا ما عنديش قدره ان انا ارعاه في مكان اخر.
نعم.
اوديه الدار وادفع كفالته؟
طب
يا افضل.
اي نعم.
اي نعم.
تمام. اسمع دكتور السوري،
اتفضل.
فكره اللي حضرتك بتقول عليها والشيخ اللي بيقول عليها، ونفس الرد على الاخت الفاضله اللي كانت بتسال على فكره الاختلاط ما بين الاولاد.
نعم.
الواقع من خلال خبرتي انا على ارض الواقع، كل الدور اللي انا اتعاملت معاها كانت الحقيقه بتعمل نوع من انواع الفصل.
تمام.
يعني اغلب الدورات اما بتبقى دور ايتام بنين او بنات من الاول. تمام. يعني كل المقيمين فيها اما ذكور فقط.
جميل.
او بنات فقط.
جميل.
هناك دار كان فيها اللي هو الاختلاط. كان في مدخل خاص للذكور ومدخل خاص للاناث
ما شاء الله.
فالحقيقه يعني كل الدورات اللي انا شخصيا تعاملت معاها كانت
ما شاء الله. طب دكتور محمد، هنا مصر عايز اتكلم فيها.
كنت عايز برضه اعلق على حاجه اللي هو فكره العلاقه ما بين الطفل وبين المشرفه بتاعته او الام البديله.
لكن في نقطه الاول عشان بس ربطنا كلام حضرتك بكلام الشيخ دلوقتي، هذا الطفل الذي نشا عندي في بيتي وقعد مثلا وليكن 12 سنه حتى بلغ الحلم.
تمام.
الوقت عشان نفصله طبعا الامر ده صعب جدا. هو ارتبط بالبيت عاطفيا وارتبط بي انا كوالد وزوجتي كوالده واخواته، هفصله ازاي يعني؟ ازاي اهيئه لهذا الفصل؟
بهيئه لان الطفل بيبقى محتاج او هذا الشاب محتاج للحب والرعايه. الحب والرعايه بتبقى منقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي قبل 5 سنوات، من ساعه الولاده لخمس سنوات، الطفل هنا محتاج للرعايه عن طريق الملامسه الجسديه. محتاج ان هو يتشال ويطبطب عليه وان هو يتحضن وان هو يتباس، وكل الاحتياجات دي بتبقى عن طريق التلامس. الطفل هنا بيشعر بهذا الكلام عن طريق التلامس. من سن 5 سنين لسن 12 سنه بيبقى جزء من الاحساس بالحب والرعايه من القائمين عليه بيعتمد على جزئين بقى، عن طريق التلامس الجسدي اللي هو فكره ان انا اطبطب عليه واحضنه، وعن طريق الكلام وعبارات الاستحسان.
تمام.
برافو عليك، انت شاطر، انت عملت الواجب كويس، انا مبسوط قوي. الابتسامه لما يجي لي، ان انا يحس مني بالترحاب. كل الحاجات دي غير جسديه.
انا سؤالي هنا دلوقتي، هو بلغ الحلم وانا همشي هوديه الدار؟
لا انا مش هوديه الدار، هعتمد على الرعايه على الحاجات اللفظيه وليست الجسديه.
هيقعد فين؟
يقعد في البيت برضه، بس في اوضه لوحده.
ما برضه صعب يعني، انت عارف ان البيوتات كتير من البيوتات، خلينا نتكلم يعني ارض الواقع، ممكن كتير من البيوتات ما يكونش عندها القدره ان هم يكون بيته كبير باعتبار ان يفصل اوضه، طبعا مش هيخش ويطلع باذن يعني. فخليني انا اضطريت ان انا اوديه الدار، هفصله ازاي عن الاسره دي؟
يعني هتبقى الامور صعبه جدا طبعا. انا عشان كده بقول لحضرتك ان هو الافضل ان هو لو ما كانش البيت هيبقى عنده الامكانيات ان هو يتكفل هذا الطفل اليتيم، خلاص يبقى من الافضل ان هو يدركه في الدار.
حتى
لا يرتبط وتعمل له نوع من انواع الانفصال او الاحساس بعد ما اتعود على الجو الاسري. يعني هو الطفل في الغالب بيفضل الطفل نفسه بيفضل الجو الاسري عن الجو اللي موجود في
يعني الدار. اقدر اقول لحضرتك كنت معنا يعني انت تؤيد ان الطفل يعني غالبا يربى في دار الايتام افضل.
الا إيه؟ اذا كان هذا البيت عنده كل المقومات التي تؤهله لتربيه هذا الطفل.
إيه؟
وده في الغالب بتبقى مقومات صعبه وليس سهله.
لكن لو حصل قدرا ان هو قعد في بيت عمره 12 سنه وبعدين تم الفصل، حضرتك شايف ان هو برضه من الافضل ان هما يبقى فيه زيارات متتاليه له في الدار ورعايه تامه عشان برضه ما يحسش
والانفصال يبقى تدريجي. إيه؟ وليس فجائي. عشان ما يعملوش نوع من انواع الصدمه النفسيه.
تمام. جميل. شيخنا الكريم تحب تضيف حاجه؟
اي نعم
اتفضل.
انا يعني اللي انا بقى عاوز اركز عليه زي ما ست الدكتور تكلم وقال ان التوجيه هنا بيبقى على 3 مراحل. المرحله الاولى من الولاده حتى ال5 سنوات، المرحله الثانيه مثلا لما ال10 سنوات او ال8 سنوات، هي دي مرحله الغرس.
تمام.
وده اللي تكلمت فيه في الاول.
جميل.
انت بتغرس فيه وبتأهله ان هو يستوعب ويستقبل اللي انت هتوجهه فيه بعد كده. وبعدين لما تيجي تنقله نقلة من بيتك لما لدار الايتام هتنقله فعلا نقلة تدريجية، مش ما بين عشية وضحاها تنقله بعدين يصبح في عالم تاني، بعد ما كان في عالم اصبح في عالم تاني مع ناس تانية مع معاملات تانية.
تمام.
لا، لازم تنقله وتؤهله. وتكون الزيارات بتاعتك معاه يعني زيارات متقاربة، ويبقى فيه وداد دائم واتصال دائم بين تمام. أولادك وبين أولاده وبينك وبينه وهكذا، ودائما وأبدا تمد يد المعونة.
نعم.
حتى هو في الدار.
نعم.
حتى لا يشعر بانفصام في الشخصية.
نعم.
لأن دلوقتي حياته كلها تتحول، احنا عاوزين يفضل ماشي على الطريق.
تمام.
اللي احنا غرسناه فيه منذ الصغر هو اللي احنا بننميه فيه في دار الأيتام. يعني أنا أعرف مثلا إخوة قائمين في الجمعية الشرعية على كفالة الأيتام. سبحان الله العظيم، الناس يعني بتتسابق
إن شاء الله
وتتبارى
إن شاء الله
في من يوصل هذه اللقمة لليتيم
ما شاء الله.
يعني هضرب لحضرتك مثال، فضلا عن الكلام اللي قاله أخونا دكتور سليمان عبد سليمان.
نعم.
يعني الإخوة إذا كان اليتيم بيحصل مثلا 20 جنيه في الشهر أو 50
أو أكثر
جنيه
وقل.
أو أكثر أو أقل، دي نسب لا تذكر.
صحيح.
لكن العامل النفسي،
صحيح،
العامل النفسي عند اليتيم شكله إيه؟
هنا نقطة يا شيخ علي، أنا عايز أقول إن برضو نرغب المشاهدين إن برضو حينما يعني لما يودوا الأطفال دور الأيتام يا ريت ينقي دار أيتام يكون تشرف عليه جمعية شرعية أو جمعية أنصار السنة أو جمعية يعني تحيي فيها المناهج التربوية.
وأنا أنا بضم صوتي وبقول كمان القائمين على دور الأيتام لابد يكون عندهم دراسات تربوية.
نعم.
كيف يتعاملوا مع
انتقاء دور
لازم يبقى عنده دراسات تربوية عشان يتعامل مع هذا الجيل.
تمام.
بنات
ونحن من فضل الله بالجمعية الشرعية وأنصار السنة عندنا مناهج تربوية تامة
ما شاء الله. إيه قوات الله. وأنا بقولك رأيته بعيني رأسي. يعني من يحملون الأرز والدقيق والسكر واللحم والدجاج وفي غاية السعادة وفي غاية السرور وهو ماشي بالليل وبيطرق الباب وبعدين يفتح الباب يضع الشيء ويمشي على طول من غير ما يلزمش هو يتعرف هو مين.
نعم.
او مين اللي تبرع بهذا. يعني انا بجد فيها لذة وبجد فيها سعادة وبجد فيها قربة الى الله عز وجل. لان ده هو ده ديني.
تمام.
هو ده ديني.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا دلوقتي انا جبت طفل وزوجتي ارضعته، يعني قدر الله عز وجل وتوفيت انا، هل يرث في هذا الطفل؟
هذا الطفل لا يرثني.
نعم.
هذا الطفل لا يرثني،
مع أنه ابني وأخو ولادي
هو في الرضاعة.
نعم. لكن لا يرث.
لكن لا يرث. وده من الأمور يعني اللي حددها الشارع الحكيم أن هذا لا يرث.
تمام.
طبعا كان في يعني في مسألة لبس بين الجزئية دي وبين جزئية التبني، والتبني طبعا تعرف كانت ظاهرة منتشرة في الجاهلية.
نعم.
قبل الإسلام وحتى في صدر الإسلام.
نعم.
يعني أول 5 سنوات أو 4 سنوات في صدر الإسلام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لازال فيه التبني، ولذلك يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عنده زيد بن حارثة طبعا ده كان من السبي كان مولى، فكان من السبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبني ما كانش حرم، ولذلك كان زيد ينادى بزيد بن محمد، لقب بزيد بن محمد، فكانت دي ظاهرة منتشرة وكانت في الجاهلية
بمعثوه. ولعلي أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابني يرثني وأرثه.
نعم.
حتى نزل التحريم. نعم.
كان يرثه.
إيه. نعم.
وفي الجاهلية كانوا يورثونه.
نعم. تمام.
ولذلك هنا لما نزل تحريم التبني كان له ضوابط شرعية. نزل ليه التحريم؟
ما هي الحكمة؟
التحريم. نعم. جاء ليه؟
لماذا؟
شوف يا أخي الحبيب، أول حاجة هو لا يثبت بالنسب حتى لا يرثون الشرع.
تمام.
وحتى لا تضيع الحقوق. لأن أنت بتنقل نقلة تانية خالص. تنقل الإرث إلى من لا يستحق لأنه ليس بالنسب. الأمر الثاني كان الكفيل الذي يتبنى كان يحرم عليه زوجة هذا المتبنى. تحرم عليه زوجته.
تمام.
على اعتبار أنه هو ابنه كان بيعامله معاملة الابن تماما بتمام.
أيوة.
مادام هو متعامل معاملة الابن تماما بتمام فكان يرثه.
نعم.
وكان له كل الحقوق التي من الابن الشرعي الحقيقي أصبحت للمتبنى.
تمام.
فكان هذا الذي تبنى هذا الطفل حتى كبر وتزوج أصبحت زوجته محرمة عليه.
نعم.
وحرام على هذا
يجري عليه كل الامور الشرعيه تجري على ابنه اللي هو من صلبه.
نعم
نعم
تجري على ولده
تمام
الذي هو من صلبه، اما على المتبنى لا.
نعم تمام.
فلا حرم الاسلام التبني لهذين الامرين.
يعني الامر مش سهل، يعني ده تعب ضرب شرعيه كتير جدا وفي ضياع انساب.
القران يقول ادعوهم لابائهم.
نعم
ادعوهم لابائهم، انت تدعيه لابوه انما تنسبوش الى نفسك.
اي نعم
تدعوه لابيه، وبعدين هو في الاصل هو اخوك في الدين.
نعم
ومولى.
نعم بس يرضيك تزال حد من ذكر ناس.
اتفضل
استاذ حسني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الله يكرم الشيخ اسمعك. اتفضل
الشيخ علي كلمني لو سمحت.
اتفضل.
السلام عليكم شيخ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك الحاج حسني.
اهلا وسهلا ومرحبا حياك الله.
والله منور شيخ. والله
الله ينور عليك ويرفع قدرك.
انا حسني ابو السيد عرفني؟
اي نعم طبعا اعرفك.
والله احنا انا متشرفين بك قوي والله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
معانا واحد بيقول لك لو واحد الله يبارك فيك.
ايوه اكمل اتفضل.
لو واحد متبني واحد ممكن يجوز بنته؟
اي نعم قصدك لو واحد راعي واحد في بيته يجوز بنته. تسمع الاجابه من شيخنا الكريم ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا شيخنا.
اتفضل.
اي نعم خلينا نجيبه. اي نعم
اي نعم. طبعا
رأيت طفلا يتيما في بيتي وكبر.
نعم.
هل يجوز ان ازوج بنتي ولا لا؟
اه شفت السؤال. إينا. اجابه.
اي نعم. سبحان الله.
يعني هو ولدي؟
إينا. لا ليس ولدك.
هو اخو اولادي؟
لا.
في الرضاعه؟
لا.
ما المانع؟
اي نعم.
وحاجه جميله كمان
ان يعني يبقى من باب كمان الترابط.
اه تمام.
من باب الترابط يبقى يعني صلعت معروفا.
اي نعم. بارك الله فيك.
اولا هو ليس ولدك. ثانيا لا يرثك. ثالثا هو ليس اخ لأولادك أو لبناتك وليس ابن لزوجتك.
تمام.
أربع حاجات أهو.
إي نعم.
ما مش موجودين يبقى ليه ما تجوزوش.
إي نعم. بارك الله فيك.
نعم الله يبارك فيك.
دكتور محمد جاني سؤال عن طريق موقعي الخاص. تقول فيه الأخت كفلت يتيما منذ أن كان رضيعا واحتضنته وربيته مع أولادي إلا أنني أشعر منه بروح عدائية تجاه أطفالي، فكيف أعالج هذا الأمر؟
ده حضرتك بقى من المشاكل الأساسية اللي بتحصل أثناء كفالة الطفل مع أولاد أو في بيت.
تمام.
اللي بيحصل ان انا يعني كاب او كام غصب عني بيبقى في نوع من انواع الحب او الحنان
لابني اكتر
لابني. والصوره دي ودي مهمه قوي ما بيظهرش في صوره الكلام.
تمام.
يعني انا ممكن ابقى حريص ان انا زي ما بقول لابني وبقول لليتيم انا بحبك وهنا بقول له انا بحبك، بس تعبيرات الوش وحركات الجسم بتبقى مختلفه. يعني بمعنى ايه؟ ممكن وانا بستقبل ابني واقول له انت وحشتني بس وشي بيضحك فيستقبل ده بصورة كبيرة جدا. لكن ممكن أقول للطفل التاني أنا أنت وحشتني بس بشكل مقشر. فال قدامي أو المستقبل أو الطفل ده بيستقبل التكشيرة أكتر بكتير ما بيستقبل الكلام.
تمام.
فممكن الأخت الفاضلة ممكن هي من جواها حاسة أن هي بتتساوى في المعاملة، لكن في حقيقة الأمر هي مش بتساوى في المعاملة ولا حاجة، لأن التعبيرات الوجهية أو التواصل الغير لفظي أو التعبيرات بتاعة الوجه في الغالب هتبقى مش حيادية أو مش بصورة متساوية، وبالتالي هذا الطفل بيبتدي يحس أن هي بتحب الأولاد التانيين أكتر منه، وبتبتدي يحصل نوع من أنواع الغيرة، والغيرة بتبقى مقابلها العدوان، يبتدي أنه يغير منهم وبالتالي يبتدي أنه هو يبقى عدواني ضدهم أو يعمل حاجات عشان يجذب انتباه الأم. عندما يشعر الطفل أنه غير محط الاهتمام أو غير موضع الاهتمام
بيحاول يعمل أي حاجة تثير الانتباه.
تثير الانتباه وفي الغالب بتكون أشياء مستفزة. فيبتدي أنه هو مثلا يكسر أو يبقى عدواني أو يبتدي يعمل أفعال غير
وغالبا بيكون رد فعلي على الطفل اللي هو مش ابني بيكون أقصى شوية،
وهو ده اللي الطفل عايزه. يعني هي الفكرة إيه؟ أن الطفل بيعمل حاجة مستفزة عشان يحسسني أن أنا موجود، ويكون رد فعل الام ان هي تتنرفز وتبقى متعصبه وحاجات زي كده وتبقى مهتميه بيه على هذا الموقف.
تمام.
وبالتالي هتفضل السلسله مستمره، هو عشان يحصل على الاهتمام بيعمل حاجات مستفزه وهي بترد بيبقى رد فعلها طول ما هو بيعمل حاجات مستفزه بتهتم بيه بطريقه سلبيه.
طب كيف اعالج الامر يا استاذ محمد؟
اعالجه ازاي بقى؟ ان انا اقلب الوضع ازاي؟ ابتدي اهتم بهذا الطفل عن طريق الحاجات الايجابيه اللي بيعملها، واهمل نوع من انواع الاهمال للحاجات السلبيه. بمعنى الطفل ده عمل الواجب بتاعه كويس، في الغالب الام تقول ايه؟ الحمد لله بقى ان هو ريحني خلاص، يعني تعتبر ان ده حاجه عاديه خلاص بقى. لكن هي المفترض ان هي تهتم جدا وتقول له برافو، ممكن
تشجعه
تشجعه.
ناخد اتصال نرجع تاني باذنك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
ازيك يا استاذ عمر؟
بخير والله، الحمد لله.
وعنكم الله.
الله يحفظك.
اسال الشيخ سؤال بعد اذنك.
اتفضلي الشيخ، اسمعك.
جزاك الله
بس
خير.
يا ريت يكون في صلب الموضوع.
ايوه
نعم، بارك الله فيك. اتفضلي
فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في اخت في الله واخ في الله، هم تبنوا طفلة وهي صغيرة، اخذوها عندهم البيت ونسبوها لاسمه، يعني كتبها باسمه وكتب لها ورث يعني حاجات تخصهم يعني باسمها، هل ده يجوز؟ انا عايزة انصحهم بس مش عارفة اعمل ايه. هم يعني مخبيين على الناس وقالوا انه هي بنتهم، لكن انا عارفة ان هي مش بنتهم.
نعم.
قول لي يعني فدني اعمل ايه، ولا حضرتك توجه لهم سؤال ولا ايه؟ انا مش عارفة.
ايه نعم، بارك الله فيك. اسمع اجابة ان شاء الله من شيخنا الكريم. طيب دكتور محمد نخمل.
فكنت بقول لحضرتك ان هذا الطفل بيبتدي يعمل حاجات مستفزه، اعالج الموضوع ازاي؟ اعالج الموضوع ان انا اهتم بيه عن طريق الحاجات الايجابيه، وده بيعمله نوع من انواع الدعم النفسي له، واحساسه بذاته يبقى احسن، وثقته في نفسه تبقى احسن، مش عن طريق الحاجات السلبيه اللي هو بيعملها.
نعم.
لانه في الغالب هذا الطفل عشان يحصل على اهتمام هذه الام اللي في الغالب بتبقى مهتميه باولادها اكتر، هيبتدي ان هو يسير غزها ويسير حنقها ويسير عن طريق العدوان، عن طريق التصرفات، هذه التصرفات المستفزه.
ارى ان قلبك ينبض بحب اهل الجزائر. السلام عليكم. استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا، تفضل.
كيف حالك؟ عليكم السلام.
بخير حال والله الحمد لله. أهلا ومرحبا بك.
زينك يا شباب الحمد.
تفضل يا حبيبي، تفضل اسمع. بخير حال والله، تفضل.
الحمد لله. ممكن أسأل الشيخ؟
أي شيخ يسمعك.
أيوه. لي صديق، لي صديق.
إي نعم.
عندي صديق، أنا أتصل منذ الوقت الحالي، عندي صديق جاهل جدا. لا يفهم شيئا. ماذا افعل ايها الشيخ؟ جزاك الله خيرا.
لا ثاني يا استاذ محمد، هذاك السؤال.
عنده صديق
نعم،
يعني جاهل لا يعرف شيئا، كيف انصحه يعني؟
اي نعم. طيب ناخذ اتصال من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا، تفضل.
حضرتك في بعض الدور يعني بترفع عن الايتام وكده، يعني بتعلمهم الموسيقى يعني، وبتوديهم مثلا ايه السينما وكده يعني.
اي نعم. اسال الله يتوب علي وعليهم. اسمع جاي من شيخنا الكريم ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. منكم دكتور محمد.
ده هيبقى الجزء الاساسي في تعديل سلوك هذا الطفل. الطفل لو حس ان الام بتهتم بيه عن طريق حاجات هو ايجابيه، هيبتدي ان هو يزود في هذه الاشياء الايجابيه. وان كان حس ان هي بتهتم بيه عن طريق الحاجات السلبيه، مجرد بس شكواها ان هذا الطفل عدواني، ده نوع من انواع الاهتمام.
يعني فيش معنى تبالغ في التشجيع من باب ان هي تشجعه.
أيوة. ويبتدي ان هو يكتسب هذه السلوكيات. جميل. وتبقى هي السلوكيات هي دي محط انظار الطفل.
تمام. في حاجه ثانيه ممكن تخليني، ممكن تخليه يشيل روح روح الدائره دي من عنده؟
ان انا احاول ان انا يبقى الروح بينه وبين الاولاد فيها تعاون وليس تنافس.
تعاون وليس تنافس.
بمعنى ما اقولش مثلا اللي هيطلع الاول هدي له جايزه، لان ده معناه ان انا عشان اكسب محتاج ان انا اجيب درجه عاليه وحضرتك تجيب درجه منخفضه.
تمام.
لكن اقول ايه؟ لو احنا كلنا جبنا درجات حلوه، انا هجيب لكم مثلا علبه حلويات نوزعها علينا، فيبقى مصلحتي ومصلحتك ان احنا الاثنين نجيب درجات عاليه
ان شاء الله.
فيبتدي هما الاثنين يبقى في بينهم وبين بعض نوع من انواع التعاون مش التنافس.
تمام.
وابتدي اشجعك عشان تبتدي انت كمان تجيب درجه. ممكن اعمل حاجه كمان، اقول لو انت عملت حاجه لاخوك مثلا، لو ذاكرت له وخلصت له حاجه اديك انت جايزه، يبقى انا بشجعه على ان هو يبقى مسؤول، وفي نوع في نوع من انواع المسؤوليه ناحيه الاخ الثاني.
إيه؟
وخاصه لو كان هذا الاخ صغير.
تمام.
يعني كان طفل، ممكن اقول للطفل الكبير اللي هو اليتيم، لو انت مثلا عملت كذا لاخوك انا هعمل لك الجائزه او اعمل لك حاجه فلانيه. إيه؟
طيب دكتور محمد، يعني خلينا نتكلم بشكل ثاني، لو كان ابني الذي هو من صلبي لمست منه روح هذا اتجاه هذا الطفل الذي ارعاه في بيتي، يعني يا بابا انت بتعمل له كل حاجه وهو اخويا تقريبا سوينا في بعض، ازاي انمي فيه روح الرحمه والشفقه والموده على هذا الاخ؟
ده بيبقى جزء طبعا ديني اساسي، ان انا ابتدي ابين له قد ايه الاسلام والايمان ان هو بيحث على الرحمه بهذا الطفل اليتيم، وابتدي ان برضو الجزء الثاني ان انا احسسه ان هذا الولد في بينهم وبين بعض نوع من انواع التعاون.
تمام.
وابتدي اعمل لهم اهتمامات مشتركه. بمعنى ان انا مثلا ايه اخدهم هما الاثنين يلعبوا كوره، فيبتدي يحس الولد ان اخوه محتاج اخوه في ان هو يلعب معاه.
تمام.
ابتدي مثلا العاب كمبيوتر مثلا، ابتدي ان انا مثلا اجيب له لعبه ما يلعبهاش الا اثنين، فيبتدي يحس ان هو اخوه.
جميل.
اخوه برضو محتاجه عشان يلعب معاه، وبالتالي يحس ان اخوه برضو اذا كان انا برعاه لكن هو بالنسبه له له فايده. تمام. لان الطفل الصغير ما بيستوعبش فكره المستقبل، فكره هو اللي بيستوعبها فكره اللي هي المتعه اللحظيه. تمام. فلازم اربط له كل حاجه عايز اعملها بمتعه معينه في اللحظه اللي هو فيها.
بارك الله فيك، احسن الله اليك يا شيخنا الكريم. نرجع لسؤال اختنا كانت بتتكلم عن هذا الاخ اللي توفى، والطفل اللي كان رعاه في بيتي كاتب له شيء في الميراث.
هو كتبه
باسمه.
هو كتبه باسمه ولم يعلم احد.
اي نعم، ايه الحل؟
فده هذه مخالفه شرعيه صريحه. وبعدين هو اولا لا يجوز شرعا.
يعني هل تنفذ هذه الوصيه؟
لا تنفذ.
ولا الاخ مات؟
لا تنفذ هذه الوصيه.
اي نعم.
من الممكن ان يهبه هبه
وهو على قيد الحياه.
نعم. او يعطيه عطيه.
تمام.
بس بشرط الا تزيد عن ثلث التركه.
نعم.
يعني لما جاء النبي، لما جاء احد من اصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل ذلك. فقال يعني اترك مالي كله يا رسول الله، تصدق مالي كله يا رسول الله، او اهب مالي كله يا رسول الله. قال لا. قال فبنصفه؟ قال لا، بالثلث، والثلث كثير.
إينا.
يعني له ان يكتب له عطيه او هديه او منحه، ولكن لا يورث.
إينا.
ولا يكتبه باسمه، لانه كتبه باسمه ولم يعلم احدا.
نعم.
فالاخت السائله.
نعم.
الاخت السائله يعني عليها ان تخبر اهل الحل والعقد في هذا الامر.
نعم.
لان هذه اولا اذا كان الرجل قد مات وفعل ذلك، لو قلت الحقيقه انت بترحميه.
نعم.
انت بترحميه في 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 اخرته.
تمام.
فاخبري وما كان ينبغي عليه ان يورثه في ماله.
نعم. طب شيخنا كريم، خلينا نعتبر ان هذا الاخ الذي توفى معرف الحوالين ان هذا ليس بابنه.
نعم.
لكن بعد ما ميراث اولاده بعد التقسيم كان كاتب على جنب كده زي ما تقول ايه مبلغ وليكن 50,000 جنيه هبه لهذا الطفل.
نعم.
هبه لهذا الشاب عشان يرعى بعد ما يموت. نعم. يعني هل يجوز؟
هذا جائز شرعا.
نعم.
هذا جائز شرعا.
اذا الهبه لا تكون على قد حدها فقط، يعني
ممكن
تكون بعد ما مات.
ممكن تكون بعد الممات.
نعم. بارك الله فيك.
الله يبارك.
شيخنا الكريم، وجدت لقيطا في الشارع.
نعم.
هل اخذه ورعاه في بيتي ولا ابدا اعلن عنه، اعمل ايه بالظبط؟
والله يعني المجال مفتوح.
تمام.
انا لن اتركه، لان انا يعني رايت ذلك بنفسي. كنت اماما في احد المساجد، فلما خرجنا من صلاه الفجر وجدنا طفله. طفله رضيعه، يعني مضى على ميلادها بتاع ساعات. فسبحان الله تبرعت احدى الاخوات واخذت الطفله، وهي يعني كانت لا تنجب.
اينا.
فلما جاءتني في اليوم التالي فقلت لها اذهبي الى مركز الشرطه واكتبي محضر. وهم هيوجهوك على الطريق الصحيح. تمام. ويبقى انت ماشي في ضمن القنوات الشرعيه،
ومن هنا حتى يستدلوا على اهلي هو في رعايتك.
نعم.
وتاخذي عليه الاجر.
واحنا عرفنا كلنا كرواد المسجد.
إينا.
عرفنا ان في طفله كذا 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 كذا، كلنا عارفين.
إينا.
يبقى اللي هيعرف اهلها، يبقى هيبلغهم، او ان كان اهلها هم متنكرين لها، خلاص يبقى احنا عرفنا ان البنت الفلانيه في المكان الفلاني ومحطوط لها اسم معين ومحطوط لها اسم اب معين، وهي تكفلها ما دامت على قيد الحياه.
احسن الله اليك، بارك الله فيك. دكتور محمد، حضرتك باعتبارك مستشار لكثير من دور الايتام هنا في مصر والقاهره، كيف ترى اقبال الناس على زياره هؤلاء الايتام؟ الناس هم اساسا مش من اهلهم، يعني من باب خلي السعاده وصلوا عليها.
انا شايف ان في يعني الحقيقه يعني اتجاه ايجابي ونظره فعلا اسلاميه صحيحه تجاه هؤلاء الايتام في الاماكن اللي انا تعاملت معها.
تمام.
انا شايف ان بيتعاملوا معاهم كويس جدا. الهبه اللي السيد شيكا بيتكلم عنها موجود جدا، لان انا شفت في ناس كتيرة بيعملوا حاجه اسمها زي دفتر توفير لهذا الشاب اليتيم. هذا الدفتر بيبتدي ان هو يحوش له فيه مبالغ ماديه معينه بيجيب بها بعد ما يعني يكبر، يعني ممكن يجيب بها شقه للزواج، او لو كانت بنت بتجيب بها ان هي تجهز بها نفسها. فبيعملوا يعني بيبقى في اتجاه كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت القائمين على هذه الدور ناس في غايه الايمان وفي غايه التقوى على هؤلاء الايتام. لدرجه ان في يعني في سيده فاضله مسؤوله عن 3 دور ايتام بتقضي في دور الايتام اكتر ما بتقضي في وقتها واعشاب بيتها. فيعني هي ست فاضله، وانا يعني ببقى سعيد جدا جدا بهذا الاتجاه، وبحس فعلا ان ده جزء يعوض هؤلاء الايتام عن ما فقدوه
هنا.
وإن كان لا يعوضهم تماما
فقط. بارك الله فيك شيخنا الكريم. بيعتبر حضرتك أحد الدعاة الأزاهرة وأحد دعاة وزارة الأوقاف، كيف ترى يعني اهتمام وزارة الأوقاف بالأيتام عن طريق المساجد والجمعيات؟
نعم، يعني احنا لا يعني لا نكل ولا نمل من دائما وأبدا من دعوة الناس إلى التبرع للأيتام وكفالة الأيتام، لأن ده من صمم دعوتنا.
وكثيرا ما توجهنا الخطباء أيضا،
وكثيرا ما توجه الخطباء والدعاء والأئمة على كفالة الأيتام والتصدق للأيتام. وأنا ذكرت لحضرتك يعني أن هذه الأمة لا ينقطع ولا ينعدم فيها الخير.
صدقت،
لا ينعدم فيها الخير أبدا. فصدق ربي إذ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة محاطة بهذا الفضل وموصوفة بهذا الفضل، ازاي تتأمل في حق شرعي؟ أمة يعني يصفها ربها سبحانه وتعالى بأنها من خير الأمم على الإطلاق.
سبحانه يرجوك في حد من اسكندرية.
نعم
أستاذة ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
حاضر،
تفضلي أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخ عمر، أنا أول مرة أتصل بقناة الرحمة، جزاكم الله خير.
شرفتينا ونورتينا.
وجزا الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والقائمين على القناة.
أحسن الله إليك.
جزاهم الله كل خير.
بارك الله فيك.
كل خير يا رب.
أهلا بضيوفك الكرام الأستاذ الشيخ علي عبد الشكور والأستاذ الدكتور محمد رمضان.
وتحياتهم أيضا لك.
ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيك. عندك مداخلة معنا في الموضوع؟
نعم، عندي مداخلة. بتكلم مع حضرتك إن فعلا شرف لليتيم إن يكون أفضل البشر كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ونحن والله نحن يعني نفعل في المساجد، نذهب إلى ملاجئ الأطفال ونرى والله كم احتياج الأطفال إلى كل يعني مد كل شيء مادي ومعنوي والله.
نعم بارك الله فيك.
والله يعني الطفل يريد أن يكون معه أما فعلا، نحن نشعر بالأمومة عندما نتحدث مع هذه الأطفال ونتبناهم معنويا وماديا والله، ونشعر بالسعادة كاملة مع هؤلاء الأطفال والله. وجزا الله خير الشيخ والدكتور وهم يتحدثون عن هذه المعلومات الجميلة عن الأطفال وكيفية التعامل معهم بإذن الله.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، شكرا الله لك. طيب شيخنا،
أنا أعرضك على حاجة بس بسيطة بالنسبة للأخت الفاضلة. يعني أنا بشكرها طبعا على المجهود اللي هي بتعمله، بس أنا دلوقتي حرصا على مصلحة الطفل اليتيم. حاليا مصطلح الملجأ أو ما عادش يذكر في أي مكان، دلوقتي بيطلق عليها دور الأيتام.
أفضل
يعني كثير. أنا أرجو أن كل المشاهدين وإحنا في هذا البرنامج الفاضل يعني ما حدش يقول بعد كده الملجأ.
إن شاء الله يبطل بها لا بلسانها.
يعني
إن شاء الله
تصحيح مفهوم طيب. مفهوم طيب.
تصحيح مفهوم عام لكل الناس، مش ليها هي بصورة
خاصة. شيخ علي، في نهاية هذه الحلقة توجه كلمة أولا لرجال الأعمال من ناحية كفالة الأيتام، وأيضا توجه كلمة للأمة، ماذا تقول؟
نعم، أقول أولا لأهل الفضل ممن امتن الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة المال. وقبل نعمة المال نعمة التقوى. أقول إن أردتم أن تصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما قال عليكم بكفالة الأيتام. وأقول للفقراء، ليس رجال الأعمال ولا الأثرياء، أقول لكل فرد في المجتمع أن تستطيع أن تكفل يتيما ولو بالقليل. إيه يعني لما أقبض مرتبي وأدفع مرتبي 20 جنيه لليتامى هيحصل إيه؟ العشرين جنيه لا هي هتفقرني ولا هتغنيني.
على حسب الحالة.
حسب الحالة مش الحالة.
أنت نقول على قدر المستطاع.
يعني لا بد
أيًا كان مبلغ. نعم.
يا أخي الحبيب، المسلم للمسلم كالبنيان.
نعم.
إن الله يحب الذين إيه؟ يقاتلون في سبيله صفًا. كأنهم
بنيان مرصوص.
فالمسلم والمسلم كالبنيان يشدوا بعضه وبعضه. لو أنا استنيت لما يبقى عندي مليون جنيه عشان أتصدق ما فيش صدقة.
احنا قدر المستطاع
ولو بالقليل. يا أخي أنا أذكر أن ابنتي منذ عدة أيام والله العظيم ذكرتني، يعني أنا ما درتش بالي لها قوي، ولكن قالت يا أبي أنا أريد مالا لأنني يعني كنت قد أخذت على نفسي عهدا أن أتصدق بصدقة لله. قلت لها لك هذه.
هذا من حسن البتية.
وأنا قد تصدقت.
بارك الله فيك.
ولكن أنا يعني أحسست
تغلس البنت.
نعم. أحسست بإيمانها وبحبها وبالتزامها وشجعتها. قلت لها نعم إن شاء الله أعطيك بإذن الله. فإحنا عاوزين المجتمع كله يبقى كده مجتمع متكافل، مجتمع متحاب، يعني الذي من الله تبارك وتعالى عليه يعطي.
نعم.
لليتيم يعطي المسكين.
تمام.
ده حتى يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
يقول
وسلم.
الساعي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله.
نعم.
كالمجاهد في سبيل الله
إن شاء الله.
في فضل بعد كده؟
لا نعم.
ما فيش فضل بعد كده.
شيخنا الكريم الآن حتى نكون ما أهملناش أسئلة حد من إخواننا متصلين. الأخ اللي اتصل من سوهاج بيقول إن كثير من دور الأيتام الآن بيحبوا يروحهم الأولاد ويودوهم السينما ويسمعوهم موسيقى فيفسد هؤلاء الأطفال. أيوة. لا يصلحوه.
أنا قلت يا أخي
دقيقة.
أنا يعني أنا أود
نعم.
أن القائمين على هذه الدور أولا لابد أن يتربوا إسلاميا. نعم.
تمام.
إذا تربى إسلاميا هيعرف إن الموسيقى حرام، الرقص حرام، الأغاني حرام. ما دام عرف إن الأغاني حرام والرقص حرام والموسيقى حرام كل الكلام ده هيبقى ممنوع.
نعم.
يبقى لازم ناس مؤهلين علميا، والعلم اللي أقصده علم شرعي.
نعم.
علم شرعي ما علم الدنيا.
ويفضل أن يكون هناك جهة شرعية أيضا في الدار.
لأن نعم. لأن أنت بتعلم الولد إيه؟ بتعلم نعم. البنت إيه؟ بتدرس فيه إيه؟ هتقولي من باب الترفيه؟ والله العظيم ما في لذة أفضل من الذكر.
لذة الطاعة.
من التسبيح.
نعم.
من التحميد.
نعم.
من القرب. من الله عز وجل.
نعم.
هي دي اللذة الحقيقية.
لعلنا يا شيخنا الكريم من هذا المنبر ننادي جميع القائمين على دور الأيتام أن يكون للدار مستشار شرعي.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
إيه نعم. بارك الله فيك. محمد تحب تقول لنا في آخر هذه الحلقة؟
كنت يعني تكملة لكلام الشيخ أن الكفالة مهمة جدا، ومش الكفالة لازم في صورة نقود. ممكن تكون الكفالة معنوية. في صورة ان انا اخرج الطفل ده واروح عنه ده نوع من انواع الكفالة.
نعم.
ممكن اكون ما كانش عندي فلوس لكن انا عندي وقت ان انا اذاكر لهذا الطفل اليتيم واساعده في المذاكرة.
جميل.
ده نوع من انواع برضو الدعم.
نعم.
ممكن يكون الكفالة ان انا اساعده في حل مشكلاته، يعني
نعم.
انا اكون اكبر منه اساعده في حل مشكلاته. ممكن يعني
الكفالة وإن انا يا دكتور محمد اروح ازوره في الدار والعب معاه.
ايوه ما دي الكفالة المعنوية. مش
نعم.
لازم تكون
جميل
في
والله لفة طيبة.
اساعده في اداء دروسه، اساعده في مثلا حل مشكلاته.
ولعل من هذا المنبر ايضا ننادي واشد على اذنك ونقول ايه المنع يا شباب ان احنا وليكن مثلا كل اسبوع كل شهر في اي يوم فاضي اقرب دار ايتام لنا ان احنا نروح نزورها. نزور الدار من باب ادخال السعاده، اولا نحس بالاجر عند الله عز وجل، ثانيا ادخال السعاده على هؤلاء الاطفال، نذاكر لهم، نلعب معاهم، ندخل عليهم بهدايا. ودي رايك يا شيخ؟
نعم نعم. وبعدين نعم. يا اخي انت الا تعلم ان زياره اليتيم وكنا بتمسح على راس اليتيم دي
نعم
دي طاعه لله عز وجل.
نعم.
اولا ترقق القلب يعني.
ولها اثر عظيم في قلب اليتيم.
نعم.
نعم.
ترقق قلبك انت. يعني انت مستفيد قبل اليتيم.
إيه نعم.
ترقق قلبك انت، تذكرك يا اخي لو انت ولدك مكانه.
نعم. حاولنا
أو ابنتك مكان هذه البنت.
حاولنا شيخنا الكريم في هذه الحلقه.
نعم.
يعني ان نتم هذا الموضوع. رعايه الايتام ضابط ومحاذير.
نعم.
ولقد افضتم علينا بكثير من علمكم. نعم. وايضا دكتور محمد جزاكم الله خيرا باسمي واسم اداره القناه. اتوجه بخاص الشكر والتقدير لفضيله الشيخ علي عبد الشكور الداعيه الاسلامي. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
جزاكم مثل حبيب الله.
احسن الله اليك وشرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه. وايضا اشكر باسمي وباسمكم سعاده الاستاذ الدكتور محمد رمضان استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر ومستشار دور الايتام بالقاهره. نشكرك على
جزاك الله خيرا على هذه الحلقة.
ونتمنى أن تتكرر هذه الزيارة.
ربنا يخليك.
أحسن الله إليك. شيخ الكريم قبل ما انهي، الوقت أصبح عندنا آفة عظيمة جدا عند الشباب. لما يجي والد يطلب منه الموبايل بتاعه عشان يتفرج على ايه الصور المحطوطة عنده.
نعم.
على ايه الافلام المعروضة من افلام بلوتوث الموجودة عنده في الموبايل.
نعم.
على ايه الرسائل الخاصة المعروضة عنده سواء على اللاب او على الموبايل او على اي حاجة شخصية. الطفل بيزعل. في سؤال، ده صح ولا غلط؟
ده خطأ.
خطأ. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله. الخصوصية عند الشباب موضوع الحلقة القادمة. أتمنى أن تشاركوني بتفاعلكم معنا عن طريق الموقع الخاص بنا وأيضا عن طريق أرقام الهواتف المعلنة أمامكم على الشاشة. جزاكم الله خيرا حتى نلتقي بحضراتكم يوم الجمعة القادمة. وقبل هذا الموعد بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب هيا نراجع سنة أو الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب.